Dart.
مسألة 233 يتكلم في هذه المسألة عن ستر المرأة، ما يجب على المرأة في الستر. طبعا هناك بحثين في بحث في ما يجب أن يستر عند الرجل والمرأة، وبحث آخر في النظر، ما يجوز النظر إليه ولا يتلازم بينهم. والسيد الكوئي في بحثه الفقهي جدا يؤكد على هذه النقطة، يقول إن دلت الروايات على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها هذا لا يعني جواز نظر الرجل إليها، فيقول لا ملازمة بين جواز الكشف وبين عدم أو وبين جواز النظر، كما هذا واضح ومسلم بين كل الفقهاء عند الرجل. الرجل لا يجب عليه أن يستر أكثر من العورة حتى عن النساء في الحالات العادية، لكن لا يجوز للنساء النظر إلى أكثر من أماكن متعارفة على
صحيح. بالنسبة للمرأة الفقهاء اختاروا بسبب الملازمة يعني؟
لا ليس الملازمة، وجود أدلة فهو يعني دائما عندما نقول مثلا المرأة لا يجوز لها مثلا الكشف إلا الوجه والكفين، هذا لا يعني أن إذا كشفت جاز لها الكشف يجوز للآخرين النظر، هذا يحتاج إلى دليل آخر. نقول ودليله الرجل. أو مسألة أخرى، الصلاة في المرأة، هل المرأة عندما تستر في الصلاة لو كانت في وحدها في البيت يجب عليها الستر؟ هذا لا يعني أنها يجب عليها الستر حتى داخل البيت دون صلاة، لا تلازم. يعني هناك بعض الحالات يجب فيها الستر ولا يجوز النظر، هناك العكس.
كنا نقول شيخنا من طلبة النجف أنه بنات المراجع الموجودين في النجف أو زوجاتهم دائما يخرجون متستر حتى الوجه، يعني دائما مستور عندهم.
نعم، يعني هذا بناء على احتياط الوجوبي عند الفقهاء في ستر الوجه، وإن كان بعضهم
احتياط.
نعم، في احتياط وجوبي حتى عن سيد خوي
سيدسان وشيخ الله
السيد الثاني لا يحتاط استحبابا، السيد الثاني يحتاط استحبابا، السيد خوي يحتاط وجوبا، هذا معروف، رأي السيد خوي معروف.
وهذا مسألة.
نعم، هذه المسألة. فعنده السيد الخوي ثلاث حالات يقول. أول شيء ستر عن غير الزوج والمحارم، عن غير الزوج والمحارم، الزوج المحارم هي الأخ الخال العم. المسألة الثانية عن غير الزوج فقط. نعم. والمسألة الثالثة عن غير الزوج، عن غير المحارم فقط. يعني هناك ثلاث حالات. فعن غير الزوج والمحارم، يعني عن الأجانب. عن الأجانب يجب عليها ستر حتى الوجه والكفين مع التلذذ، عن غير الزوج والمحارم مع التلذذ طبعا، إذا كانت هذا فتوى السيد الخوئي، إذا كان الطرف الآخر يتعب أنه ينظر بتلذذ عليه. أما عن الزوج طبعا، الزوج مطلقا لا، فحتى المحارم، فإذا الصورة الأولى نعيد، عن غير الزوج والمحارم مع عدم التلذذ لا يجب ستر إلا الوجه، لا يجب ستر بعد الوجه والكفين وإن كان سيحتاط فيه. عن المحارم يجب ستر حتى الوجه إذا كانت تحتمل التلذذ. عن الأجانب، يقول الأحوط وجوبا حتى تستر الوجه والكفين حتى بدون تلذذ، لو كان النظر بدون تلذذ. يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين، يعني ستر ما عدا الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم. هذه الحالة. يقول بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع التلذذ، هذه مرحلة ثانية، إذا تحتمل أن أو إذا تعلم أنه سيحصل تلذذ من المحارم حتى، فيجب عليها أن تستر حتى الوجه والكفين، بل عن غير المحارم مطلقا، لكن على الأحوط وجوبا، يعني مطلقا سواء مع التلذذ أو مع عدمه، ولا يجب على على الرجل الستر مطلقا مطلقا، ليس مقصوده حتى العورة، يعني مطلقا قصده سواء مع التلذذ أو مع عدم التلذذ، أو مطلقا يمكن أن يكون لها فرع آخر، الوجه والكفين أو أعم من الوجه والكفين. لكن طبعا ستر العورة هذا في بحث تقدم، في بحث التخلي، أنه يجب على الرجل ستر العورة، هذا مسلم عن كل ناظر محترم سواء كان رجل أو امرأة، ولا يجب على الرجل الستر مطلقا. طبعا أما بالنسبة للمحارم سيأتي عندنا ما هو المقدار الذي يجب أن ستره عن المحارم، المحارم مع عدم التلذذ عن المحارم، يعني الخالة العمة الأخت هذه تستر عن أخيها عن أبيها عن عمها، هذه المحارم عن صهرها، كل هذا يدخل في المحارم. يقولون الرأي المعروف أنه ما عدا العورة، ما عدا العورة يعني عورة المرأة بالنسبة للمرأة يجب الستر مع عدم التلذذ. طبعا السيد الخوي وبعض الفقهاء إما يفتي أو يحتاط وجوبا، لا أذكر أنه ما بين السرة والركبة، يعني لا يجوز أن تكشف ما بين السرة والركبة حتى للمحارم، حتى مع عدم حصول التلذذ، وهذا مسألة ابتلائية جدا، يعني قد تظنون أنها ليست ابتلائية ولكن هي ابتلائية، ابتلائية خصوص أنها في الفخذين، يعني ليس في، قد يكون من جهة السرة لا يحصل كشف أكثر، لكن من جهة الأقدام الأرجل قد يحصل، بس إذا كان في مجلس عائلي أو عرس أو شيء كان المحارم فهذا قد يحصل، فعلى مسألة تصرفه مشكل، هذه مسألة غير ملتفت إليها.
والصدر ما في إشكال؟
لا 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 يستشكل. طبعا كل كلامنا مع عدم التلازم.
زلش الصدر ما يعتبر عورة؟
بس يعني هذا حسب الأدلة.
ما جرت العادة بسترة ما يصرف من نفس الشيء بالنسبة للمرأة، وقال على الرجل سواء لا يجوز للمرأة أن تنظر على ما جرت العادة بستره بالنسبة إلى الرجل.
السيد السيستاني يذهب إلى ذلك، أما السيد خوي يحتاط في أكثر من حتى في الرجل بالنسبة للرجل، لم يذكر أنه ما جرت العادة، يعني في هنا في فتوى، وإن كان بحث الخارج غير ذلك، لكن هنا في فتوى يحتاط في الرجل. أما هذا ما جرت عادة على ستره هذا بالنسبة للأجانب، أما بالنسبة للحرب لا يأتي هذا البحث، يعني أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما جرت العادة على ستره من المحارم، لا لا لم يأتي هذا البحث. قد يكون هناك تلازم، قد يكون هناك تلازم أنه إذا نظر إلى أكثر من الشيء الذي عادة يكشف من محارمه فتحصل اللذة، قد يكون هناك تلازم، فهذا يحرم باب حصول اللذة، أما لو افترضنا لا تحصل، لا تحصل، مثلا افترضوا أخ عمره 60 سنة وأخته عمرها 20 سنة أو 15 سنة بالغ، فهو لو نظر إلى جميع جسده ما عدا العورة لا يحصل عنده لا تلذذ ولا رجوع، فلا يقال يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ. الصوت مجرد الصوت ليس عورة إذا كان لم يقصد التلذذ السامع، أما إذا قصد التلذذ لا يجوز له السماع، الاستماع بمعنى آخر لا يجوز له الاستماع حتى لو كان طبيعيا، حتى طبعا سيبحثون أنه لا يجوز لها أن ترقق في صوتها، يعني بطريقة للصحة التعبير الغنج والدلال بهذه الطريقة من يصبح مغريا يصبح فيه لذة، هذا لا يجوز للمرأة. حتى هناك استحباب، كان في بعض الروايات ليس استحباب، هناك في بعض الروايات وارد لا أدري إذا حدث الاستحباب أن تخشن في صوتها إذا كانت تحتمل أن الطرف الآخر يحصل عنده لذة أو شيء، أو كان هذا طبيعة صوتها ناعمة أو صوت.
يعرفون شيخ في مسألة السماع، هني هي المفرق بين السماع والاستماع، ولا هنا ناظر هذا؟
لا هنا نظر إلى هو الاستماع حتما، وإلا السماع بدون قصد الاستماع، هنا مقصود من السماع الاستماع، الاستماع نعم، لأنه بالتالي السماع بمعنى هو دون قصد أنت طرق سمعك حتى امرأة تغني، هذا ليس محرم، يعني أنت أن تستمر على السماع صار استماع، فهو المقصود الاستماع، أنت عندك قصد السماع فيصبح استماع، كما في فصلون في كما تعلمون في آيات السجدة. لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من 4 أشهر إذا كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطع على الأحوط. هذه المسألة خلافية جدا في التفاصيل، أصل المسألة متفقين عليه، أصل المسألة متفقين، لكن هنا خلاف التفاصيل أن هذا الحكم في الدائمة وفي المنقطعة، أم هذا الحكم فقط في الدائمة دون المنقطعة، أم هذا الحكم يخص المرأة الشابة دون المرأة الشائبة العجوز، أو هذا أصلا غير لا يقولون بأصل وجوب هكذا الحكم أنه يجب كل 4 أشهر، ففيه خلاف. السيد خوي يختار أنه المرأة سواء كانت دائمة، الزوجة سواء كانت دائمة أو منقطعة بالعقد المنقطع، لا يجوز تركها أكثر من 4 أشهر، لكن في المنقطع يكون على الأحوط وجوبا، طبعا بقيد إذا كانت شابة، وهذا القيد استفاده من الروايات، وإن كان بعضهم لا يلتزم بهذا القيد، وإنما يقول هذا من جاء في لسان السائل في الرواية، كان المولد هكذا السؤال، ولم يكن منه القصد تخصيص الإمام، كان قصده التخصيص للشابة، ولكن لا فهم من سائل خوي وغيره أنه هذا كان في
يعني حدد العمر كان
يعني هذا تركنا للعرف في الروايات ما حددت. قالوا الشابة هي مسألة عرفية، يعني قد يقال أنها حتى تبلغ مثلا عمر 30 أو 35 مثلا تبقى شاب، أكثر من ذلك مسألة بقيت عرفية لم تكن. وقد يكون من الشابة في مثلا في غرائزها، وقد يكون هذا المقصود، قد تبلغ 50 وهي شابة في تلك الجهة. وعندنا في العرف يقولون جهل 40 وجهل 60 وجهل أن بعض الرجال يعود شابا،
المساء كذلك
ما لا هذا معروف في الرجال، لكن قد يكون بعض النساء من حالات خاصة. هذا تمام الكلام في الفصل الأول الذي خلط بين أشياء عديدة، وكان الأساس فيه ذكر صيغة العقد وذكر مستحبات ومكروهات العقد والوطء. الفصل الثاني في الأولياء، والمقصود من الأولياء من له الولاية في الزواج، من له الولاية في التزويج، سواء كان على الشاب أو على البنت، على الشاب أو البنت. يقول إنما الولاية للأبي وإن على ووصيه والحاكم والمولى. المولى من هو المولى؟
مولى العبد.
نعم أحسنت، يعني السيد. فحصل الولاية في إما للأب، طبعا دائما عندما نقول الأب هو الأب وما على من جهة الأب، الجد والجد من جهة الأب، وإن على ووصيه إذا أوصى في خصوص مسألة الزواج، أو كما هذا قصر صغار لابد التي سيأتي معنا أنه كان وصي في مسألة الزواج، والحاكم طبعا الحاكم ولي من لا ولي له كالمجنون والسفيه، والمولى هو ولي على العبد يزوجه مما يشاء ويزوج الجارية ممن يشاء. فهذا أصل الكلية، فيأتي بالتفاصيل. يقول الآن عندنا الأب والحاكم والوصي والمولى، اتركونا من المولى. الأب لمن له الوصاية؟ له الوصاية على الصغار، يعني ما دام صغارا، وعلى من بلغ مجنونا أو بلغ
متصل جنونه.
نعم
المجنون متصل جنونه.
نعم أو متصل، يعني من بلغ مجنونا. إذا كان لماذا من بلغ مجنونا الولاية الأب وليست للحاكم؟ لأنه مر معنا أنه عندما كان صغير له الولاية عليه، فالآن عندما صار كبيرا، يعني متى ترتفع الولاية؟ ترتفع الولاية برشده، برشد هذا الصغير، والرشد لابد أن يكون هناك بلوغ وعقل. فهذا عند كانت الولاية للأب، فالآن بقيت مستمرة إلى زمن البلوغ. حصل البلوغ، فحصل شرط واحد ليس الشرط، فشككنا على أقل شككنا أنه ما بقي سارية هذه الولاية الأب أم انقطعت ببلوغه. فإذا شككنا الأصل أن الاستصحاب نبقى مستصحبين زي الأب. فقال للأبي المراية على الصغيرين والمجنونين البالغين، يعني قال الصغيرين يعني البنت والصغير، الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين. إذا زوجت صغير لا خيار له في أن يفسخ هذا الزواج، في أن يفسخ طبعا لا أن يطلق، أن الطلاق بيد الرجل كل حال. فهذا قد بعضهم يشكل أن هذا يعني يكون فيه عسر وحرج، أو كيف يعني يشكل على بعضهم، يقول هذا بيده الطلاق. ومع ذلك السيد الخوئي يستشكل في نهاية الأمر ويقول لابد من الاحتياط، يعني يستشكل أن يكون هذا الزواج لازم وملزم للصغير بعد بلوغه، أو للمجنون بعد زوال جنونه، فيقول لابد من الاحتياط. فإذا قال ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء، فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقد. نعم، في صورة أن أصل وقوع العقد ليس كان فيه مفسدة لهذا البنت أو لهذا الصبي، ليس من مصلحته، ليس فقط ليس من مصلحته، بل فيه مفسدة على هذا العقد، فعنده إذا طبعا المفسد من يقدره صار عند العقلاء، يعني يرون أن زوجها مثلا فرضية صغيرة من شخص عمره مثلا 30 سنة وهي ليست بالغة، عمره 10 سنوات، فهذه بعد البلوغ ترى أن هذا فيه مفسد عليها، أو كان هذا الشخص سيء الخلق أو أي شيء مفسد عليها عند العقلاء، فعنده حق أن ترفض هذا الزواج بمجرد أن فسخت، هذا ينفسخ ولا يحتاج إلى طلاق. أو إذا أجاز، إذا فيه مفسدة لابد أن تجيز بعد البلوغ، لابد أن تجيز، فيكون كالعقد الفضولي وقع فبالإجازة صح. نعم، إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا كما مر، يعني لا خيار للصغيرين، إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا، فالاحتياط لا يترك. في صورة وجود المفسدة العقد ليس لازم، أما في صورة عدم وجود المفسدة السيد يستشكل يقول الاحتياط لا يطرأ، بمعنى أن الصغير لو لم كيف هنا يجرى الاحتياط بعد أن بلغ هذا الصغير ولا يريد هذا الزواج، فمفترض الاحتياط أن يعتبر الزواج صحيح من جهة ولا يعتبره صحيح من جهة، فإذا أراد أن يستمر في هذا الزواج الصغير لا أن يجيز، الأحوط أن يجيز هذا العقد الذي وقع من الأب، وإذا أراد أن ينفصل فالأحوط أن يجري صيغة الطلاق، يجري صيغة الطلاق وتدفع للمرأة نصف المهر مع الدخول، هذا الأحوط، هذا مقتضى الاحتياط. ولا يبعد ولاية الأب على من جن بعد بلوغه على إشكال، فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا، يقول أنه بعد البلوغ جن الشخص، فيقول أن الولاية للأب لكن على إشكال، يعني له ولاية أن يزوج هذا المجنون لكن على إشكال، فهنا مقتضى الاحتياط أن يرجع إلى الحاكم الشرعي. طبعا قد يكون مرة معنا في غير الزواج أن الولاية للحاكم، لكن هنا في خصوص الزواج، هنا في خصوص الزواج قد يكون له خصوصية. نعم، بالنسبة للمجنون بعد بلوغه جن، بعد البلوغ جن، فهنا يقول السيد خوئي للأب ولاية عليه لكن على إشكال، يستشكل يعني في الولاية، فيقول أنه فيزوجه الأب بإجازة الحاكم الشرعي، إذا أراد الأب أن يزوجه لا يزوجه إلا بإجازة الحاكم الشرعي، وإذا الحاكم الشرعي أراد أن يزوجه أيضا برضا له، هذا مقتضى الاحتياط، يعني ليست الولاية لا للحاكم الشرعي مستقلة ولا للأب مستقلة.
نعم صحيح، في كون الولاية عليه لهما أو للحاكم الشرعي إشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما مع الحاكم الشرعي.
نعم هذا مقصود نفس القاعدة. فالأحوط نعم. المسألة الثانية، قلنا أن الولاية على الصغيرين للأب والجد، أما على الرشيد والرشيدة يعني البالغ العاقل لا ولاية لهم عليهما. نعم، في الرشيدة البكر يشترط إذن الله لا ولاية له، يعني لو قلنا له الولاية معناته يزوجها بدون إذنه بدون إذنه. لو قلنا له الولاية على البالغة البكر فيزوجها دون إذنها دون إذنها، فنقول لا لا ولاية له، لكن الرواية دلت على أنه لابد من إذن الأب. يعني إذا تزوج لوحدها لكن تستأذن الأب الأب طبعا هذا على الأحوط وجوبا هذا، سواء كان الزواج دائما أو منقطعا. والسيد السيستاني ملتفت إلى بعض الحيل الشرعية من العزاب، يقول حتى لو كان بشرط عدم الدخول، يعني بنت بكر تريد أن تتزوج زواجا مؤقتا بشرط عدم الدخول، يقول مع ذلك اشترط إثم الأب يصرح. نعم يصرح هذا السيد في السيد السيد السيستاني، يقول لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغ الرشيدة على البكر. طبعا إن لم تكن بكرا لا ولاية، المسألة بيدها. فإن الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنه وإذنها معا كما مر، فيعتبر موافقة البنت البكر الرشيدة وموافقة الأب على الأحوط. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها، هذه هنا قلنا سكوت، السكوت علامة الرضا، هذه في البكر في الزواج السكوت علامة الرضا في البكر إن لم يكن هناك قرائن تدل على عدم الرضا. يعني نحن لا يوجد قرائن تدل على عدم الرضا، مجرد سكوت هذه البكر علامة على الرضا، قرينة على الرضا، إلا إذا الأب يعلم أنها لا ترضى. حتى لو سكتت لا يكفي ذلك، لابد أن توافق. حتى لو وافقت لفظا يعلم أن هذا ليس قاصد، إما كان للخوف أو كان للخجل وهي فيه ليست راضية، فالعقل باطل. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا. وإذا زالت بكارتها بغير الوقت فهي بمنزلة البكر، بخلاف ما إذا زالت بالوقت شبهة أو زنا نعوذ بالله على الأظهر. يعني قال البكر الرشيدة يشترط على الأحوط لزوما إذن الأب في زواجها، لكن الآن من هي البكر؟ من هي البكر؟ نعم يبحث في المصداق، في المصداق يقول البكر من زالت من لم تزل بكارتها بالوطء، هذا بمعنى دقيق يعني بمعنى علمي، من ذهب بكارتها بالوطء فهذه ليست بكر، سواء كان هذا الوطء وطئا شرعيا أو محرما نعوذ بالله. أما الذي ذهبت بكارتها بغير الوطء لمرض أو لقفزة كما يقولون أو لشيء آخر فهذا تبقى بكرا، تبقى بكرا. فإذا حتى لا يفوت الشيخ مكة هذا مطلب
المهم شيخ
نعم
ابتلائي
نعم قلنا الولاية للأب على الصغيرين في تزويجهما، أما على البكر على الراشد والراشدة لا ولاية لهما. نعم الراشدة البكر الراشد على الأحوط لزوما أن يعتبر إذن الأب في زواجه، الأب ليس له ولاية في تزويجه، لكن هي أيضا إذا أرادت أن تتزوج الأحوط وجوبا استئذان الأب، سواء كان زواجا مؤقتا أو زواجا دائما. والسيستاني قلنا لا غير فتوى أو كان السيستاني يضيف أنه حتى لو كان الزواج المؤقت بشرط عدم الدخول قال قلنا أنه يريد أن يسكر على الذين أرادوا الاحتيال، لأن هناك بعض الاستثناءات تستثني
لا فرق فيما تقدم من اشتراط إذن الولي في زواج الباكرة الرشيدة بين زواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
نعم فهذا أغلق الباب على مقلبين السيد السيستاني، أغلق الباب
على باب الاحتياط
نعم بيت من الرجوع سيبدأون يشككون في صلاحية التخليط له.
هذا شيخنا لاحظت أن يختلفون في من هي البكر، السيستان عنده تفسير آخر يعني
لا أعتقد أنه يختلف، يعني البكر طبعا في خلاف في لكن في حسب ما رجعت أنا على السريع
سيد يقول البكر هي التي ذهبت بكارتها الثيب الذي ذهبت بكارتها بوضع الشرعي
السيس الثاني؟
لا أظن. لا سيل أخوه يمكن هذا.
لا سيس سوي أخوه لا ليس.
سيس الثاني يقول مقصد البكر هنا من لم يدخل بها زوجها. فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأما إن ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الأظهر. وما من دخل بها زوجها فهي طيبة وإن لم
يقبلت
بكارتها على الأصح.
نعم يعني نعم اختلف السيد السيد رأي أخوي إليه السيد أخوي ليس هكذا رأي السيد أخوي بيّنه أنهم متفقين أن البكر متفقين السيد أخوي السيد الثاني أن البكر يشترط إذن الأب إما فتوى واحدة. الآن من هي البكر؟ السيد الخوري فتوى واضحة السيد الخوري يقول البكر من ذهبت بكارتها من لم تذهب بكارتها بالوطء. من لم تذهب بكارتها يعني الشيء من ذهبت بكارتها بالوطء سواء كان هذا وطء شرعي أو غير شرعي. نعم بالله هذا رأي السيد الخوري. فأما رأي السيد الخوري أما إذا كانت ذهبت بكارتها بغير الوطء فهي بكرا تبقى بكرا. السيد السيستاني رأيه قد يكون أوضح يعني أن البكر من لم تذهب بكارتها بالوطء الشرعي بوطء الزوجة، أما إذا ذهبت بغيره فهي فتبقى بكرا أو منزلة البكر. السيد السيستاني يقول السيب عفوا السيب من ذهبت بكارتها بوطء الزوجة يعني بالوطء الشرعي
وإن بقت البكرة
أو شبهة بعد.
نعم يعني هناك بعض الحالات قد تكون الطبية أنه امرأة مثلا تزوجت مثلا لعدة أيام هناك حالات طبية معينة تبقى بكارتها مع حصول الوطء من الزوج هذه تعتبر سيب على رأي السيد. يعني من حصل نلق تذهب بكارتها إذا تكون العبارة علمية بقينا كثير هذه مثلا عند السيد سنقول من حصل وطء شرعي لها هذه عند السيد السيستاني سيب ومن لم يحصل وطء شرعي لها فهي بكر مهما.
هل يكفي إلاج الحشاء فقط؟
نعم
بهتين؟
طبعا هم يقولون يكفي في ذلك يكفي
في ذلك من لم يدخل بها زوجها.
نعم الدخول معروف ما هو تريد أن تعمق أكثر. كنا ندرس هذا الباب من كتاب اللمع عن أحد العلماء حفظه الله هو صاحب نكتة أطول فمرت مثل هكذا مسألة مثل هكذا مسألة ومضينا عنها إلى مسائل أخرى. أحد الطلاب سأله عن بعد أن مضينا سأله عن هذه المسألة السابقة فقال له أنتم جلالكم ما زال زينكم هناك ما زلتم هناك في تلك المكان لا يعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج. إذا البنت بحاجة إلى الزواج ولا يمكن الاستجازة من الأب طبعا في حال وجوده يعني في حال عدم موته أصلا إما لحبسه أو لغيبة لا تعرف أين هو لا تستطيع الوصول إليه أو لسبب آخر وهي بحاجة إلى الزواج لا تستطيع فتسقط إجازة الأب ولا تصل إلى طبعا الأب أو الجد إذا موجود الجد لا تسقط الإجازة ولا تصل النوبة إلى غيره مثلا الأم أو إلى الأخ. نعم وإن كان الأحوط استحبابا لها أن تستأذن الأخ أو الأم أو من غيرهم من الأقارب. السيد السيستاني يضيف شيء آخر يقول أنه أو الأب جعل الأمر بيده يعني كانت مستقلة في أمر زواجها كانت مستقلة في أمر زواجها لم يتدخل في هذه المسألة فأيضا تصبح إجازة الأب في هذه الصورة وهذه تفيد مرة أخرى عند السيد السيستاني. للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم فضيق المسألة. يعني قلنا الوصي متى يكون وصية متى يكون وليا في التزويج ليس مجرد كونه وصي على الأطفال أن يزوج أولاده إذا نص قال أنت وصي على أولاد الصغار حتى في تزويجهم فإذا نص الميت نعم الوصية له لكن يقول مع ذلك الاحتياط لا يترك بأن يستأذن الحاكم الشرعي لو أراد أن يزوجهم مع حاجتهم من التزويج أما إذا ليسوا بحاجة للتزويج أصلا لا خلاف الاحتياط أن يقوم بتزويجهم أما لا قد نص الميت وهم بحاجة للتزويج لعز تجيز هنا أيضا يستأذن حاكم الشرعي في التزويج.
حط الوجود؟
نعم طبعا أحط الوجود، واضطر يتزوج والأحفظ استئذان الحاكم. للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج. قلنا المجنون مرت معنا أنه إذا كان صغير الولاية على للأب، وحتى وإن كان كبيرا الولاية للأب على إشكال يستأذن الحاكم الشرعي. أما إن لم يكن له أب فالولايته إذا بحاجة للتزويج تكون ولاية الحاكم الشرعي. للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال. يعني الصبي، عن هناك صبي ليس له وصي وليس له أب، فهل نقول الولاية للحاكم الشرعي؟ يستذكر السيد خوي. فإذا أراد الحاكم الشرعي أن يزوجه لابد من الاحتياط. الاحتياط هنا كيف؟ الاحتياط كيف هنا؟ عندما يبلغ هذا الصبي يجيز هذا الزواج إذا قبل به، أو إذا لم يقبل به يطلق، يجري صيغة الطلاق لا يفسخ فسخا. يقول لكن مع الضرورة إلى هذا الزواج الأظهر يجوز للحاكم الشرعي أن يزوجه. فإذا في الصورة الحربية إذا هناك صبي ولا ضرورة للزواج الحاكم الشرعي له الولاية لكن على إشكال، لكن مع الضرورة له الولاية. للحاكم الشرعي ولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال، والأظهر الجواز لكن متى؟ مع ضرورته إليه، مع ضرورة هذا الصغير إلى التزويج. في صحة تزويج السفيه يعني الأفضل أن يقال تزوج ليس من التزويج، في صحة تزوج السفيه إشكال، فالأحرط أن لا ينكح إلا بإذن الأب، أو أن لا ينكح يعني يزوج، لا شخص لا يزوجه ابنته إلا بإذن الله. هناك شخص سفيه، هذا السفيه أن يكون مستقلا في أمره يتزوج بدون إذن أباه هذا فيه إشكال، فالأحوط أن هذا السفيه لو أراد أن يتزوج أن يستأذن الأب، أن يكون الأب راضيا، وإن لم يكن موجود أن يستأذن الحاكم الشرعي، أو إن لم يمكن الاستئذان من الأب لغيره.
قال يعني جد الأب
لا يدخل، عندما يقول أب دائما مقصود الأب وإن علم، هذا قلنا الأب إن وجد أو الجد، إن لم يوجد يوجد لا الأب ولا الجد مثلا
زين جد الأب أيضا
نعم الأب وإن علم، الأب وإن علم دائما عندنا الأب وإن علم، هذا في الحكم الشرعي فقط يخرج في الإرث عندما في مورد الإرث عندما يقولون الأب مقصود من الأب المباشر لأن حصته تفرق عن حصة الجد. أما في الفقه تقريبا يعني لا أقول جزما لأنه ليس في ذمي لا كلما يقال الأب مقصود منه الأب وإن علم. في صحة تزويج السفيه إشكال فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان، وإلا فالحاكم، وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج. يفترض صورة أن هذا سفيه ليس في كل شيء، سفيه في التزويج فقط ولكن في المال رشيد، يفهم بالتجارة ويعرف كيف يدير أمواله، لكن في الزواج سفيه. يقول هنا أيضا الأحوط له الاستئذان من الحاكم الشرعي ليس من الأب، من الحاكم الشرعي، لأنه كونه ليس سفيا في المال فلا ولاية للأب، لكن في خصوص التزويج عنده سفاهة فلا يعرف أن كيف يختار زوجة، أو قد يأخذون منه مهرا أضعافا مضاعفة، فهذا الأحوط أن يستأذن من الحاكم الشرعي. للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقا، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا أو مجنونا أو لم يكن مجنون، فهذا له ولاية على العبد والجار. لو زوج الولي الصغير، قلنا الولي له ولاية على الصغيرين في التزويج، نعم إذا الأحوط قلنا أن بعد أن كبرا بلغا أن يجزا في العقد. الآن حصل الزواج، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد. كلاهما صغير، التفتوا كلاهما صغير، زوج صغير لصغيرة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، وإن بلغ أحدهما فمات. بلغ أحدهما فمات وبلغ الثاني وبلغ الثاني. فهذا الثاني عندما يجيز هذا الزواج الذي وقال قلنا الأحوط الإجازة عندما يجيز هذا الزواج أن يحلف أنه لم يجز هذا الزواج طمعا في إرث تلك الزوجة التي ماتت. فإن حلف على عدم الطمع يرث وإن لم يحلف لا يرث منها، لأن هذه البنت التي بلغت ثم ماتت قد يكون عندها أموال طائلة، فهو قد يكون هو يجيز الزواج طمعا في المال. فأبلغ قال أنا أجزت هذا الزواج فأخذ المال وهي غير موجودة يتزوج من شاء. لو زوج الولي الصغيرين طبعا لو كانت هي البنت يترتب عليها أثر عندما تجيز تعتد بعد بلوغها على ما في ذهنها أنها تعتد
مدة الوفاة.
نعم على ما في ذهنها
حتى قبل هذا.
نعم
حتى من قبل تبلغ عنها يجب على بعد.
لا قبل البلوغ لا معنى للاعتداء قبل البلوغ، لأنها أصلا
مدة الوفاة ما تدري.
لا لأنه
قبل الكسر وبعد اليأس.
لا لأنه بالتالي اشترطنا في أصل صحة الزواج أن تجيز هي، عرفت كيف؟ يعني لم يتحقق أنها زوجة حتى يقال أنها تعتد قبل البلوغ لم يتحقق. لو تزوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة، يعني لو كان المزوج لهذين الصغيرين غير الولي وقف على إجازتهما باعتبار عقد فضوله، فإن مات طبعا يتكلم عن هذه الصورة الواضحة أن زوج الصغيرين غير الولي يقول فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، لأنه يتوقف على الإجازة وبالتالي إذا مات أحدهما لا معنى للإجازة. وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات، بلغ أحد الزوجين الصغيرين فأجاز العقد ثم مات، أحلف الثاني بعد بلوغه. على ماذا أحلف؟ أحلف على انتفاء الطمع في إرث الزوج الثاني، أحلف على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث، فإذا حلف على ذلك ورث وإلا إن لم يحلف فلا، لأنه إن حلف يثبت يعني هو أجاز الزواج فيثبت أنه زوج ويرث وبعد أن يكون قد أحلف. هذا والحمد لله رب العالمين.
سبحان الله.
في كل